أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في الأمر الأول قبل الدخول في تفسير سورة الأنفال، وهو بيان فضل القرآن وعظمته وأهمية الاعتناء به والاهتمام به. فذكرنا الآيات القرآنية الواردة في هذا الشأن، وهناك روايات أيضا واردة في هذا الشأن، وهي روايات كثيرة في مصادر الفريقين معا، في مصادر السنة والشيعة. فذكر بعض هذه الروايات السيوطي في الفرقان في علوم القرآن، ذكر بعض هذه الروايات. وعندنا أيضا روايات كثيرة في هذا المجال، وأهم رواية في هذا المجال، ما أقول أهم رواية من حيث جميع الجوانب، لكن أهمية هذه الرواية أنها رواية متواترة ومروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي رواية أو حديث الثقلين، الحديث المعروف الذي يبين لنا مدى أهمية الكتاب الكريم وأهمية العترة أيضا. ففي كتاب الأمالي صفحة 255 روى هذا الحديث، وهو حديث مشهور معروف يعني، بس أنا أتقيد بمتن الحديث الوارد في الكتب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، ألا إن أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه طبعا كثير من الصحابة، قد يصل عددهم إلى 27 أو أكثر من الصحابة رووا هذا الحديث، ويتبين من خلاله أهمية القرآن الكريم طبعا مع العترة أيضا. وحيث يقول: إني تارك فيكم الثقلين، ألا إن أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طبعا في بعض المتون: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، في هذا المتن لم يرد، لكن في متون أخرى ماذا معروفة أنه قال: لن ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فكتاب الله هو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، والعترة كذلك الوصية المهمة ولعلها الوحيدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد أن يكتبها أيضا ومنعه المانعون من الكتابة، هي الوصية بكتاب الله وبعترته، عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الكتاب أكبر من العترة، وهذا شيء واضح. فإن كلام العترة تقويمه إنما يكون ماذا؟ بكتاب الله. العترة أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم قالوا بأن الحديث الذي يرد عليكم فاعرضوه على كتاب الله، كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف فردوه، أو في بعض الروايات أنه فهو زخرف فاضربوه عرض الحائط مثلا، وهكذا روايات مختلفة متعددة أن الأساس هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فمما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التمسك بكتاب الله. هو التمسك ماذا؟ بكتاب الله. هذا الحديث واضح بعد، ما نحتاج إلى أن نشرحه، لأنه إحنا بصدد فقط بيان النصوص التي تدل على فضل وعظمة هذا الكتاب. وهناك في نهج البلاغة خطب لأمير المؤمنين وهو أمير البيان عليه أفضل الصلاة والسلام، بيان شامل واف جدا حول عظمة هذا الكتاب. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في عدة روايات بيّن، عليكم السلام ورحمة الله، بيّن أهمية هذا الكتاب. في رواية في الخطبة 176 من خطبه، في خطبة 176 وفيها يعظ ويبين فضل القرآن وينهى عن البدعة. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة يذكر أمورا من الوعظ والإرشاد إلى أن يصل إلى هذا الكلام، يقول: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. ثم يقول: وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. ما جالس هذا القرآن، كل من يجالس هذا القرآن، يقرأ القرآن، يتدبر في القرآن، يقرأ تفسير القرآن، بالنتيجة جالس القرآن، يقول: إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، إما بزيادة أو بنقصان. زيادة في هدى، إما يزداد هدى، هذا الذي يجالس القرآن يزداد ماذا؟ هدى. أو نقصان في عمى، إذا عد عمى في قلبه هذا العمى شنو؟ ينقص بسبب مجالسة القرآن الكريم. ثم يقول: واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة. بعد القرآن بعد ماكو واحد إذا جالس القرآن وتعلم القرآن فهو شنو؟ فهو غني ليس فقيرا. زين، يعني ليس محتاجا إلى شنو؟ إلى هادٍ، إلى مرشد آخر، هو القرآن يكفيه. زين، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. إذا واحد ما عنده قرآن شنو؟ ما عنده غنى، فقير. كل شيء إذا عنده هو شنو؟ ليس غنيا. ولا لأحد قبل القرآن من غنى. هذا كأنه يشبه المضمون الذي تقدم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: من أعطاه الله القرآن فرأى أن أحدا أعطي شيئا أفضل مما أعطي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. كل الغنى في القرآن، وكل الفقر في الابتعاد عن القرآن الكريم. كلما اقتربنا من القرآن كلما ازددنا هدى ورشدا وغنى، وكلما ابتعدنا عن القرآن كلما ازددنا ماذا؟ فقرا وعمى وضلالا. القرآن هو المحور، هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض، هو الأساس. زين، يقول: ولا لأحد قبل القرآن من غنى فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، اللأواء بمعنى الشدة، فإن فيه شفاء من أكبر الداء. فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق. القرآن فيه الشفاء من الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع. القرآن يقول شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه. إذا القرآن شفع له يشفع فيه، يعني شفاعة القرآن ماذا؟ غير مردودة. طبعا شفاعة القرآن كيف تكون؟ قد تكون بمعنى الآيات القرآنية تنطق في يوم القيامة بأن هذا الشخص ماذا عمل بي و يعني اهتدى بي وامتثل أوامري، حينئذ ماذا؟ هذه الشهادة من القرآن تكون مقبولة. ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حارثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. زين، يعني واتهموا عليه آراءكم، بمعنى أنه إذا خالفت آراءكم القرآن فاتهموها بالخطأ. إذا رأي خالف القرآن شنو؟ مو أتهم القرآن، هو القرآن كلام الله، شلون أتهم؟ واحد لازم يتهم شنو؟ رأيه هو، رأيه. يعني شنو يتهمه؟ يعني يتهمه بالخطأ، الرأي خاطئ مو القرآن خاطئ، ما يصير. كما الآن كثير ممن يسمون أنفسهم بالمفكرين أو ما أدري الحداثويين يخالفون القرآن، ثم يقولون أن القرآن ماذا؟ ويؤولون القرآن. إذا ما يتجرأ يقول القرآن فيه خطأ، حكم خاطئ، تشريع خاطئ، بيان خاطئ، فيؤول، يقوم بالتأويل زين لأجل أن يصحح أو يستصوب ماذا؟ رأيه ونظره. أمير المؤمنين يقول: واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم، أي ظنوا فيها الغشة، وارجعوا إلى القرآن. زين، هذا كلام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة، وهو بيان جامع وبديع في شأن وعظمة القرآن الكريم. وفي كلام آخر، طبعا في عدة موارد، باعتبار أمير المؤمنين كان هو القرآن الناطق عليه أفضل الصلاة والسلام، وتجسد فيه القرآن. القرآن الناطق يعني تجسد فيه القرآن حقيقة، كان هو القرآن، كان حقيقة هو القرآن، ينطق بآية، يتكلم بآية، يفعل بآية، يجلس بآية، يقرأ بآية، كل حركاته كانت عبارة تطبيقا لآيات القرآن الكريم. ففي الخطبة رقم 198 ينبه على إحاطة علم الله بالجزئيات، ثم يحث على التقوى ويبين فضل الإسلام والقرآن. هذه الخطبة طويلة طبعا، وفيها كلام منتهى البلاغة والفصاحة والكمال في شأن القرآن وعظمته وفضله. يقول: ثم أنزل عليه الكتاب نورا، على النبي يتكلم أولا، ثم يقول: أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده. زين، يعني لا تطفأ لا يطفأ توقده، هذا السراج ما ينطفي. هذا مثل ما يقول القرآن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. سراج القرآن لا ينطفي، يعني لا واحد يتوهم أنه يجي فد يوم ماذا القرآن بعد يصير مثل سائر الكتب. كثير من الكتب اللي ألفت ماذا الآن في جميع العلوم بمرور الزمان شنو بعد يندثر، ما حد يقرأ أو ماذا ما يقرأ إلا واحد أو اثنين أهل الاختصاص يريد يتعرف على رأي مثلا ابن سينا، وين يروح مثلا؟ يروح كتاب الشفاء مثلا، زين. وإلا عامة الناس فما لهم شغل لا بابن سينا ولا بكتبه، زين. ولكن القرآن سراج لا يخبو توقده وبحرا لا يدرك قعره. بحرا لا كل ما واحد شنو يريد يوصل إلى نهاية هذا البحر قعره شنو ما يوصل. هذا إشارة إلى شنو؟ إلى عظمة القرآن ومعانيه. يعني كل ما واحد يتعمق بالقرآن كل ما شنو يعني لا يستطيع أن يقول أنني وصلت إلى عمق القرآن. هذا بعد أكثر من هذا ما كنت. ولذا هذا قد يكون هو ما يشار إليه في الروايات أن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى 70 بطنا، زين. اللي أفهمنا إحنا شنو عاجز عن ظاهره فضلا عن شنو باطنه. أفهمنا إحنا البشر عاجز عن ظاهره، زين. ومنهاجا لا يضل نهجه، زين. وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه. فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون. هذا بحر لا ينزف مثل هذاك المعنى، بحر شنو لا يدرك قعره. يعني هذا بحر شنو كل ما واحد يطلع منه شنو ما يخلص. كل ما واحد يتأمل يفكر يتدبر شنو يوصل إلى يعني إلى يعني إلى قعره إلى نهايته. لا أبدا. ولذلك القرآن شنو يتجدد جيلا بعد جيل، قرنا بعد قرن، زين. كل ما يجي عالم يفسر القرآن تشوف يأتي ماذا بشيء جديد. بل كل إنسان إذا فكر في آية واحدة كل ما يفكر في آية واحدة ماذا كل ما يتجدد عنده ماذا المعاني أو المطالب اللي يستخرجها من الآية الكريمة. بل وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يظل نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وآكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا أو ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء. أيها الفقهاء ربيع قلوبكم شنو القرآن. لا كفاية لا مكاسب ولا هم يحزنون. لا بد من الكفاية والمكاسب، ولكن ربيع القلوب للفقيه شنو لا بد أن يكون هو القرآن. ها ربيع القرآن ربيع وهذا كلام أمير المؤمنين وهو أمير البيان. وربيعا يقول جعله الله ريا لعطش العلماء. العالم العطشان للعلم شنو؟ بماذا يرتوي؟ يرتوي بالقرآن الكريم، لا بالفلسفة ولا بالعرفان النظري ولا ماذا بغيرهما. زين، وربيعا لقلوب الفقهاء. زين، ومحاجة لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء. هذا الدواء بعد ماضي شنو؟ ليس بعده داء. ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به، يعني ظفرا، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلام لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى. علما لمن وعى، لمن وعى شنو؟ القرآن هو علم. وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى. زين، طبعا هناك بعد أكثر من هذا، يعني هاي غير هاي هاتين الخطبتين أيضا. فطبعا هناك روايات عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لست بصدد نقل كل تلك الروايات، وإنما أنا بصدد أهمية القرآن من القرآن نفسه ومن الروايات. ومما ينبغي الالتفات إليه أيضا لمعرفة أهمية القرآن الكريم بغض النظر عن الآيات والروايات، هو أن القرآن الكريم جامع للعلوم الدينية والإسلامية. من أراد أن يتعرف على الدين الإسلامي بل على الديانات الأساسية غير المحرفة وعلى الدين الإسلامي بالخصوص، من أراد أن يتعرف فعليه بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم من جهة، لاحظوا، فيه ماذا اللي يعني واحد إذا ينظر إلى القرآن الكريم؟ فيه اللغة والأدب والبلاغ، أليس كذلك؟ هو الكتاب المعجز ببلاغته وفصاحته. فالأديب لا يمكنه أن يستغني عن القرآن الكريم. ولذلك أهمية القرآن الكريم تكمن لطلبة الحوزة العلمية بالخصوص إذا أرادوا أن يكونوا ماذا عارفين باللغة العربية، الكلمات معانيها، المصادر والبلاغة والفصاحة. زين، أول شيء ماذا عليهم؟ مدارسة القرآن الكريم. زين، فالأديب واللغوي لا يمكنه أن يستغني عن القرآن الكريم. إذن اللغة في القرآن الكريم، وعقائدنا الإسلامية منين نأخذها؟ من القرآن الكريم. القرآن فيه عقائدنا، معتقداتنا. القرآن الكريم تطرق إلى أهم المسائل العقائدية ابتداء من التوحيد وانتهاء بالمعاد. توحيد بمعناه العام، طبعا وجود الله تعالى اعتبره أمرا شنو؟ مفروغا عنه، وأثبت واستدل على وحدانيته وعلى صفاته وأسمائه وأفعاله
في كل الآيات في كل السور أو في كثير من الآيات. القرآن الكريم قد يكون ثلثه ماذا؟ يتحدث عن العقيدة. ولذلك إذا أردنا أن نكون عقيدة إسلامية أولا نرجع إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم. مو أولا نروح ندرس علوم عقلية ونتوصل إلى نتائج ثم نجي إلى ماذا؟ إلى القرآن، نشوف هاي النتائج تلائم أو تنسجم مع القرآن. لو ما تنسجم، إذا انسجمت مع القرآن نقول الحمد لله، إذا ما انسجمت نؤول القرآن كما يفعل الكثيرين من أتباع المدارس الفلسفية والعقلية، يدرس الفلسفة ويصل إلى نتيجة أنه المعاد ليس جسمانيا، هوش يصل إلى هذه النتيجة، ثم يأتي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم آياته بالعشرات ماذا تدل على أن القرآن على أن المجاء معاد جسماني، ثم يشرع في تأويل ماذا هذه الآيات. بينما العكس لابد أن يكون صحيحا. أمير المؤمنين شو يقول؟ يقول أنت اتهم رأيك إذا خالف القرآن، مو تعكس. إذا خالف رأيك القرآن أنت قول شنو؟ أنا مقدمة من مقدمات دليل ماذا بها إشكال. مع الأسف الشديد يعني صار الأمر شنو؟ بالعكس، نأخذ رأي أو نتخذ رأي فلسفي أو عرفاني أو عقلي ثم نجي إلى القرآن، خلينا نشوف القرآن شو يقول، بينما شنو؟ القرآن هو الأساس. زين، فإذا العقائد لابد أن تؤخذ من القرآن الكريم. زين، عقائد من التوحيد، نبوة، صفات الأنبياء والإمامة والمعاد وكل شيء، كثير من الأشياء المرتبطة بالعقيدة هي موجودة في القرآن الكريم. زين، وهذا بالنسبة إلى فإذا العقيدة، وقبل العقيدة ماذا قلنا؟ الأدب واللغة. ونحن إن شاء الله في تفسيرنا سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى الجانب الأدبي في القرآن الكريم، من معاني الكلمات وحتى الإعراب أحيانا أو الصرف أو ما شابه ذلك من الأمور اللغوية. زين، ثالثا الأحكام الشرعية. فالمتكلم متكلم، الأديب قلنا يرجع إلى القرآن، المتكلم هم لابد شنو؟ لابد أن يرجع إلى القرآن. الفقيه لأجل أن يستنبط الأحكام الشرعية يستغنى عن القرآن؟ لا يستغنى عن القرآن. كما يقال هناك 500 آية في الأحكام الشرعية، هكذا معروف يعني، وإن كان أكثر من ذلك إذا يعني وسعنا مفهوم آيات الأحكام. فآيات الأحكام بالمئات، فالفقيه أيضا لا يستغني عن شنو؟ عن القرآن الكريم. زين، وإذا أردنا التعرف على مقاصد الشريعة وروح الشريعة كما يعبر أحيانا، أيضا لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم. الأحكام الشرعية ومقاصد الشريعة، أيضا الأحكام الشرعية من الطهارة إلى ماذا؟ إلى الديات، معاملات غير معاملات، العبادات. طبعا القرآن الكريم هم لم يتطرق إلى جميع تفاصيل الأحكام الشرعية، ولذلك لا يمكن الاستغناء أيضا عن العترة وأهل البيت والسنة، لكن ماذا؟ الأساس هو القرآن الكريم. زين، هذا ثالثا. فإذا لغة، عقائد، أحكام. رابعا المعارف والفكر الإسلامي، المعارف الأخرى اللي ترتبط بالإسلام بشكل عام، أيضا ماذا مرجعنا فيها القرآن الكريم. وفكرنا لابد أن شنو؟ لابد أن يكون متخذا من القرآن الكريم. وخامسا التاريخ، القرآن الكريم بالنسبة للمؤرخ قد يعتبر كتابا تاريخيا، حيث قص لنا قصص الأنبياء، قصص الأمم والملوك، وكثير من القضايا قصها لنا. وطبعا قصص القرآن هي عين الواقع، مو أنه بها انحراف، أكو احتمال خطأ، زيادة، نقصان، لا، ما زين، هو كلام الله سبحانه وتعالى. فحياة الأنبياء، حياة كثير من الأقوام موجودة وين؟ في القرآن الكريم. فإذا القرآن الكريم بالنسبة للمؤرخ الإسلامي يعتبر ماذا؟ يعتبر تاريخا. ها؟
تاريخ أو مصدر للتاريخ.
تاريخ أو مصدرا للتاريخ. زين. وبالنسبة للأخلاق، هو القرآن الكريم هو شنو؟ هو كتاب أخلاق وتربية قبل كل شيء. فيه ماذا؟ القرآن الكريم ماذا قرأنا؟ الآية الكريمة: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أو في آية أخرى: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أو في آية أخرى: وموعظة. زين. الأخلاق، القرآن الكريم أحد أهم الأمور اللي ركز عليها عبارة عن الأخلاق وكيفية المعاشرة مع الناس، مع الآخرين، والعافين عن الناس. استغفر الله العظيم. هاي الآية الكريمة اللي: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأمثال هذه الآية الكريمة: وإن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم. والروابط الاجتماعية، القرآن الكريم يجي ماذا؟ تطرق إلى قضية الروابط بين الزوج وزوجته، بين الولد وأبيه، بين الناس بيناتهم، زين، بشكل عام. ولذلك القرآن يعتبر بالنسبة لمعلم الأخلاق أو المربي يعتبر ماذا؟ كتاب أخلاق لا يمكن الاستغناء عنه. ولذلك القرآن من جهة بالنسبة للفقيه هو كتاب فقه، بالنسبة للمتكلم كتاب ماذا؟ عقائد. بالنسبة للمؤرخ كتاب ماذا؟ تاريخ. بالنسبة للأديب كتاب ماذا؟ لغة وأدب. بالنسبة للأخلاق ماذا؟ كتاب أخلاق. بالنسبة للمعلم الأخلاق أو للمربي كتاب أخلاق. فهو الكتاب الجامع مولانا. ولذلك اللي حقيقة اللي يتعلم القرآن كأنما، مو كأنما، إنما تعلم هذه العلوم كلها. عقائدنا من القرآن، عرفاننا من القرآن، أخلاقنا من القرآن، أحكامنا من القرآن، فقهنا من القرآن، أخلاقنا من القرآن. والذي يأخذ كل هذه الأمور من القرآن يكون عبارة عن القرآن الناطق، بعد لا يكون ماذا؟ فكره يكون صائبا، عمله يكون صائبا، أخلاقه يكون صائبا، كل حياته ماذا؟ تكون حياة صائبة سعيدة. زين. من هنا يكمن ماذا؟ أهمية القرآن. وهذه الميزة ما موجودة في أي كتاب آخر. ولذلك القرآن الكريم يختلف عن بقية الكتب. في أي كتاب آخر شنو؟ هذه الميزة ما موجودة. كتاب الفقه للفقه، كتاب العقائد للعقائد. أنت بكتب العقائد شنو؟ تستفيد أخلاق؟ من كتب الأصول تستفيد أخلاق؟ لو عقائد لو فكر؟ لا. عرفت شنو؟ ولذلك القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى في العقائد، هدى في الأخلاق، هدى في الموعظة، هدى في الأحكام، هدى في كل شيء، هدى في كل شيء يوصل الإنسان إلى الله تعالى ويسعده في الدنيا والآخرة. زين، فهذا هو القرآن الكريم. بعض الناس يقول إحنا أنا فقيه، بس شنو علاقة ببقية الآيات؟ عندنا آيات أحكام، أنا أجي شنو أفسر آيات الأحكام، شنو علاقة ببقية الآيات؟ ذاك يقول لا أنا عندي تخصص بالعقائد، هاي أكو آيات عقيدة، لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدت، هاي الآية موجودة، أنا شغل بهاي الآية، شنو علاقة بآيات أخرى؟ هذا التفكير ساذج مو صحيح، لأن القرآن له لغة خاصة يفسر بعضه بعضا. اللي الفقيه اللي يريد يستنبط الأحكام من آيات الأحكام لابد أن يكون عارفا بلغة القرآن. هسه قد تقول شنو لغة القرآن؟ مولانا لغة القرآن هو القرآن، ماذا هو؟ عين البلاغة والفصاحة. طبعا يختلف شنو فيه؟ المجاز، فيه الاستعارة، فيه الكناية، فيه ما فيه من أنواع المجازات والكنايات. زين، أنا إذا ما عندي معرفة بخطاب القرآني بالبيان القرآني، ما أقدر أجي إلى آية من الآيات شنو أقول هذه الآية هكذا معناها، ما يصير. وهسه مثلا هذه الآية اللي تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. ما قال يجب عليه أن يسعى، قال فلا جناح. كيف زين واحد إذا ما عرف بالقرآن شي يجي يقول السعي مو واجب؟ كما هيك يتوهم. زين، بينما لا بد من شنو؟ من معرفة سبب النزول، من معرفة الآيات الأخرى المفسرة لهذه الآية. ولذلك بعض الجهل ممن يسمون أنفسهم بالمثقفين يجي إلى آية واحدة يقول هاي الآية هكذا تفسير، أنا هكذا أفهم. هو أنت شنو إيش قاري إيش دارس حتى تقول شنو أنا هكذا أفهم؟ طالب الحوزة بعد ما يدرس المقدمات يدرس فقه أصوله ما شنو وهو عاجز عن تفسير الآية، فكيف أنت اللي شنو ما شام بعدك رائحة الحوزة؟ زين، القصد أنه بغض النظر عن المدعين وعن المنحرفين، لكن إحنا كطلبة الحوزة فعلينا الاهتمام بهذا القرآن، بهذا الكتاب الكريم العظيم، حتى شنو نكون سعداء في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. في البحث اللاحق إن شاء الله سيكون بحثنا في الأمر الثاني، وهو ما هي وظيفتنا إزاء القرآن الكريم، ما هي تكاليفنا نحن إزاء القرآن الكريم. هناك القرآن الكريم والرواية حددت لنا تكاليف ووظائف إزاء القرآن الكريم، سنبينها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.